عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
الحمد لله رب العالمين، المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الخليجية، نتلقى فيه أسئلتكم ونجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستكمل موضوع اللقاء السابق الذي كان يتعلق بمصارف الزكاة. كنت أتحدث عن الآية 60 من سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وتوقفت عند قول الله تعالى والعاملين عليها، بعد أن تحدثنا عن الصنف الأول من مصارف الزكاة: الفقراء، ثم المساكين، ثم العاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ الحقيقة العلماء يقولون إن العاملين عليها هم الجباه أو السعاه الذين يوظفهم ولي الأمر لجمع الزكاة، بشرط ألا يكون لهم راتب من بيت المال. يعني يأخذ من الزكاة بشرط أن يكون متفرغا لهذا العمل وليس له راتب من بيت المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ أسامة، كيف حالك؟
الله يبارك وعمرك يا شيخ.
أنا عندي شغل عايز حضرتك ترد عليها، لكن أنا مش قدامي تلفزيون فترد علي عبر التليفون، ممكن يا شيخنا؟
حاضر، تفضل.
لأن الوقت في الشغل وكده.
تفضل يا أخي.
في شغل دلوقتي على قناة جرين مع وائل إبراش العشرة مساء امبارح، كانوا جايبين بيقول لك دول الإبل.
مين؟
دول الإبل، الواحد ياخد نص كوب الساعة 5 الفجر، واحد ثاني الساعة 5 بالليل المغرب.
مش سامعك.
بيقول لك ده كده بيعالج فيروس سي، بيعالج مرض الكبد.
نص كوب.
ويقول لك برضو اللبن بتاع الابل برضو ياخده هكذا، يعني جرعات كده قرص لمده 3 شهور. فحضرتك رد حضرتك على الموضوع دوت، هل فعلا نروح وناخد العلاج دوت، نلجا للعلاج ده، ولا تنصحنا بايه؟
بول ابل؟
بول ابل نعم.
ولبن ابل؟
نعم.
لبن وبول ولا لبن بس؟
ايوه الاثنين نعم.
الحقيقه اخي الفاضل، هذا صحيح، لأن هذا الحديث في البخاري معروف بحديث العرينيين، وفي الحديث أن قوما من العرينيين نزلوا المدينة النبوية فأصابهم مرض، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من إبل الصدق، من أبوال إبل الصدقة ومن ألبانها، فلما شربوا شفاهم الله عز وجل. يقول الحديث: اجتووا مناخ المدينة، جاءهم استسقاء، يعني انتفاخ، فلما شربوا وشفاهم الله عز وجل قتلوا راعي الإبل وسمروا عينه ومثلوا به وألقوه فوق الصحاري، يعني يموت عطشا. سمروا عينه، أدخل المسامير في عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم وجاءوا بهم وسمر أعينهم ومثل وفعل بهم ما فعلوا بالراعي. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ألبان الإبل وأبوال الإبل، فشربوا منها فشفوا. هل هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم هذا حديث عام؟ قال أهل العلم الراجح أنه حديث عام. فألبان الإبل وأبوال الإبل إن شربت بإذن الله عز وجل تحقق الشفاء، وهذا ما أثبته العلم المعاصر عند الكفار في بلادهم. يعني عندنا الآن من يستهزئ بهذا الحديث، إنما هؤلاء لا نلتفت إليهم، لأنهم لا أريد أن أقول إلا أنهم من الرويبضة، إنما أهل الغرب في فرنسا وألمانيا وأكثر من بلد حللوا ألبان الإبل وأبوال الإبل فوجدوا فيها تشفي تلك الأمراض. وبالفعل هناك أناس من أصدقائنا كثير يذهبون إلى مرسى مطروح وإلى هذه البلاد ويشربوا ويحلبوا الإبل في الصباح ويشربوا ألبانها وأبوالها فيتحقق لهم الشفاء بإذن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فأخي في الله أقول لك نعم، وقد جربت شرب ألبان الإبل في السعودية في مكة المكرمة، وبعد أن شربتها حققت النظافة تماما في المعدة. فإن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أحدثك بالله عليك لا تهلكم.
تفضل.
الأبيال هذا والذي تقول هذا غير صحيح يا أخي. هذا يكون مضر للإنسان، الناس تموت. أبيال الإبل اللي أنت فعل بل فيها سم، والله يا شيخ فيها سم، وأنا تابعت الحلقة للأخ يتكلم عنها.
فيها إيه؟
فيها سم قاتل للناس، حرام حرام. وصحيح البخاري هذا يعني خاطئ، كلام خاطئ لا تقولوه.
حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح البخاري كلام خاطئ؟ حديث في البخاري صحيح السند والمتن بتقول أنه كلام خاطئ لا تقوله؟ أسأل الله أن يشفيك أخي الفاضل. صدق رسول الله وكذبته. قال صلى الله عليه وسلم لرجل يشكو من ألم في بطنه اسقه عسلا، فلما سقاه قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. فصدق رسول الله وكذبت أيها المتحدث. نعم رسول الله صدق وأنت كذبت. حديث البخاري كما قلت لك في صحيحه يسمى حديث العرينيين، وحينما نقول روى البخاري في صحيحه يجب على الكل أن يستمع وأن ينصت، لأن البخاري لا يروي إلا الصحيح، هذه واحدة. الثانية أن الله يقول في حق قوله صلى الله عليه وسلم قل إنما هو إنما، يعني لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. ثلاثة أن كثيرا من أخواننا جربوا ألبان الإبل ولم يجدوا فيها سما كما يقول المتحدث الظان الشاك الطاعن في حديث البخاري. أخي في الله أيها المتصل الكريم عد إلى صحيح البخاري واقرأ الحديث، ثم اقرأ تعليق أهل العلم على الحديث كالعلامة ابن حجر وابن بطال والعيني والزركشي وغيرهم من شارحين صحيح البخاري. البخاري له شروح كثيرة جدا، اقرأ الشروح وماذا قالوا في هذا الحديث. هل هذا الحديث خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام في كل حالات أمراض البطن؟ الحقيقة العلم المعاصر أثبت ذلك يا متحدث في أوروبا، ألمانيا وفرنسا أثبتوا ذلك. تأتي أنت وتقول فيه سم؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسامة ربنا يبارك فيك يا رب ونفع الله بعلمك. ربنا هنقول ايه؟ ربنا ينتقم من الظالمين، لان هم دلوقتي هي الهجمة الشرسة دلوقتي يا شيخنا على الاعجاز العلمي في القرآن. حضرتك لو هم في برنامج في قناة الحافظ، والكلام ده كان حصل من حوالي 6-7 سنوات في مركز في مؤتمر الاعجاز العلمي القرآن بالكويت، والحافظ من نقلت هذه الحلقة في شواهد الحق، فبيتكلمهم على ان وافلم ينظروا الى الابل كيف خلقت ولماذا ضرب الله المثل بالابل دون عن بقية الحيوانات. يعني بتضح لان في هذا الاعجاز العلمي اسلم اكثر من 15 عالما من كل انحاء الدنيا غير اللي مفسروا العلم. العلم بعد كده يعني في ساعتها لما عملوا تجارب على بول الإبل وعلى اللبن الإبل وعلى جلود الإبل وقالوا إن هي من أنقى أنواع المياه ومن أنقى أنواع الألبان ومن أشرف وأطهر أنواع الأبوال والأول
عندك البحث يا أختي عندك البحث
هم
عندك البحث
البحث موجود حضرتك في برنامج اسمه شواهد الحق على قناة الحافظ حلقة كاملة على وأفلم يروا أفلم اللي هي اللي قلتها لحضرتك معلش عشان أنا منفعلة من هذا الأخ اللي بيتكلم عن حديث البخاري وائل الإبراشي هذا هو قاعد بس للشيعة وللتشكيك في الدين ودلوقتي مش لقينه شغلانة غير الإعجاز العلمي في القرآن اتكلم على حديث النمصة والمتنمصة واتكلم على حديث أقص الشارب وأطلق اللحى أقسم بالله هذا حديث أنا رأيت الحلقة من 4 سنوات في الإعجاز العلمي للقرآن في الكويت ان قصوا الشرب وعرفوا اللحى هذا ان اثبت ان اخطر انواع الغدد الموجوده في جسم الرجل متصله باللحيه وبالنسبه في لعن الله نمصه المتنمصه العلم اثبت وعلماء اجانب اثبتوا ان هي شعر الحاجب متصل باخطر غدد الدمعيه بالنسبه للمراه
وقال براش تكلم في هذا يا اختي
ايوه امبارح ده حل الناس مقلوبه والاخ اللي كلمك وقال لك ان صحيح البخاري مش عارفه ايه هذا برضه شيء وهو ده منهجهم التشكيك في القران والسنه
قال ايه يا اختي بس بروحها الله يفتح عليك
انا استحق حسبنا الله ونعم الوكيل
ايوه بس بتقول وقال براش قال ايه يا اختي وقال براش
كان بيتكلم على ان احنا دلوقتي الاحاديث النبويه بناخدها بدون ضابط وضابط وخلاص وكده واتكلم على بول الابل والبان الابل امبارح وعمل مداخله معاه مع الدكتور اسمه عبد الله النجار احنا زهقنا من هذا الرجل الازهري اللي اسال الدين واسال الدنيا كلها الناس الرجل اللي فسر الدين على 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 الهام شاهين وان البيان نزل على على التمثيل ان التمثيل والعري والفخر نوع من انواع البيان اللي ربنا ذكرها في القران
يعني عبد الله النجار عبد الله النجار افخر من ابن حجر
اتصل مع مفتي الجمهوريه طلع ابن الشيخ ابن حجر العسقلاني الشريف المحترم طلع تاجر مخدرات
بيبيع حشيش
كان بيقعد على باب الازهر يشرب حشيش
المفتي قال ابن حجر كان بيبيع حشيش
والله العظيم مفتي الجمهوريه وعلى القناه الاولى وعلى القناه تيجي فيه
سمعت هذا يا قوم انا لله وانا اليه راجعون راس الافتاء في نص بيقول ابن حجر العسقلاني الحافظ كان بيبيع حشيش
ايوه كان اقاوم ماشي الفاتحه في الصلاه علشان سب هذا الرجل
ايوه سمعت
حشيش.
انا سمعت هذه التخاريف
ده حاجه والله يا شيخنا احنا زهقنا وعايز الناس المحترمين بتوعنا احنا قال الله وقال الرسول ما اتاكم رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا اللي ما عندوش حسن ثقه بالرسول صلى الله عليه وسلم ثقه بينا ما عادش قدام هذه القنوات ده احنا امبارح على قناه الحافظ اكثر من 20 واحد قالوا ان احنا شككنا في هذا الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب وما انتم والله على صور على فمه وما انتم الا من الهوى يعني رب اللي هو الا وحي يوحى عاوزين نقول ايه ثاني بعد كلام النبي مفيش كلام بالكلام قال كذا يبقى نصدقه لان خلاص ما عدلناش حاجه بقى يعني بشككوا في القران وشككوا في السنه عايزين نعمل ايه نغير ديننا عشان نرتاحوا
طيب انا بطلب
منهم من الظلم والظالمين وهؤلاء الفاسقين الاعلاميين الفجر اللي ربنا ينتقم منهم ورينا فيهم يوم
جزاك الله خير الله يجزيك الخير يا اختي
الله يجزيك خير يا شيخنا والله
ربنا يبارك في عمرك انا من هنا
افتح لكم باب من ابواب السماء
من الخديجيه من الخديجيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اوجه دعوه للاستاذ وائل البراشي ان كنت اعلاميا صادقا فنحن على استعداد ان ناتي معك ومع منكر الحديث لنلقمهم حجاره باذن رب الارض والسماء باذن الله تعالى هات عبد الله النجار المتحدث هذا الذي يطعن في الحديث دكتور عبد الله النجار نعم حاضر الشيخ جوهري حاضر سندخل الان ان شاء الله بس يجب يكون هناك انصاف وعدل يعني نكذب الحفاظ ونصدق الدكتور عبد الله النجار والمفتي اللي بيقول ابن حجر كان بيبيع حشيش نعم فضل يا شيخ محمد السلام عليكم
مولانا
وعليكم السلام ورحمه الله
ازيك يا سيدنا
ربنا يبارك في عمرك
انا امبارح تابعت بعض الاخطاءات من الحلقه بالليل كانت بتعاد بتاعه قناه دريم بتاعه وائل الابراشي وقال الغاش يا مولانا يعني مش عاد في حاجة يقولها، خلاص زهق من السياسة
أفلس،
فعاد عاوز بقى يخش على الدين شوية، فعمل بقى طول النهار يشكك بقى في حديث البخاري وحديث الإمام مسلم. طبعا وأنت فضلتك طبعا شيخنا وعلينا الكبير، تعلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل قاله هو كتاب البخاري.
نعم.
فهذا المتصل اتصل لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمي الذي علم المتعلمين، فنقول هؤلاء منافقين، فالمنافقين في كل زمان ومكان. فيريد شيخنا توضح يعني حقيقة وائل إبغاشي لبعض الناس ما زال يفتنون به. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وحتى لا أطيل عليك.
ربنا يبارك في عمرك شيخ محمد.
ربنا يبارك فيك يا مولانا.
إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وإذا تحدثت الرويبضة فانتظر الساعة. ما الوائل إبراشي ومن الشرع؟ هو وائل إبراشي من حفاظ الأمة؟ وائل إبراشي من علماء الأمة؟ ده وائل إبراشي اللي يوجد قراءة القرآن ولا الآية ولا الحديث. كيف أتصدر لهذا الحديث ولصحيح البخاري؟ ما هي أصبحت فوضى. فلما أن المؤسسة الرسمية غائبة، وأن مفتي الديار بقول ابن حجر بيبيع حشيش، ابكي على الأمة، على الأمة السلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم إلا على جيف الكلاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة الطعن في البخاري وفي الأحاديث الصحيحة مدرسة قديمة ومدرسة حديثة. وائل إبراشي ليس بدعا من الناس. ما احنا عدنا هنا بتاع 10 حلقات نرد على عدنان الرفاعي السوري الخبيث هذا الذي جاء يطعن في البخاري ومسلم وفي حديث السنة الصحيحة، ورددنا عليه بالأدلة. لأن هؤلاء القوم أوتوا من سوء فهمهم، أوتوا من عدم فهمهم، إما بجهل وإما بسوء قصد وإما بطعن في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا نفسي يا شيخ العلماء مصر والمشايخ ياخد الناس اللي بتصير دي فتن ضد الإسلام دي.
أيوة نعم.
يعني واحد محمد حسن أنا نفسي يرد على الناس دي، واحد زي حضرتك، واحد يعني يرد على الناس دي.
ما احنا بنرده يا سيدي.
عرفت الجرنان.
ما احنا بنرده إن شاء الله. احنا وظيفتنا أن نرد على هؤلاء.
الجرنان عاد فيه بإخراج الحافظ.
نعم.
عاد فيه بإخراج الحافظ.
يوم الخميس إن شاء الله في الحافظ. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا طالب الشيخ.
مرحبا يا شيخ عسر، حياكم الله.
ربنا يبارك فيك. أنا عايز أفصل من فضيلتك في مسألة. أنا بالأمس يعني النهاردة بالليل فتحت صحف موقع جريدة الأهرام، لقيت المفتي بيقول انه لبس النقاب في الطواف لا يجوز شرعا. عايز استفهم عن حقيقة الامر ده من فضيلتك، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. جزا الله خيرا فضيلة المفتي. المفتي يأتي بالغرائب والعجائب، ويأتي بالآراء الشاذة من اقوال اهل العلم. والمفتي يجيد السباحة في الماء الراكد، والمفتي يريد أن يلفت النظر إليه ويأتي بأقوال العلماء الشاذة. النقاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. صحيح هذا الحديث؟ طبعا لا، الحديث صحيح. لكن انظر إلى فهم الصحابيات للحديث. تقول أمنا عائشة وكنا إذا حازينا الرجال أزدلنا، بمعنى إذا رآنا الرجال أزدلنا على وجوهنا. يعني الأصل عند الاختلاط إزدال، وعند الانفراد والعزلة رفع النقاب. طب الآن الزحام الشديد، إذا المرأة لا تأمن ألا يراها رجل، فالأصل أن تزدل إذا كانت منتقبة عند طوافها وسعيها. يا شيخ عسر هذا فهم أهل العلم. جهبز الأمة المفتي يأتي برأي شاذ كما جاء برأي ابن ثور أو أبي ثور من علماء الشافعية في كتاب المجموع للنووي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. وقال أبو ثور من علماء الشافعية يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. أخذ رأي أبو ثور وأولف الشاشات، سبحان الله العظيم. يا أخوانا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. ما جيش أخذ الغرائب والأراء الشاذة والتي لا يلتفت إليها وأصدرها للأمة، زي الدكتورة سعاد صالح قالت يجوز للمرأة أن تشهد على عقد الزواج بدلا من الرجل، يعني امرأتان في عقد الزواج. وخذوها قناة فضائية، أعتقد أنها قناة النيل، ورحت وخدت مع الكتب الشافعي والمالكي والحنابلة والأحناف، خدت 5 كتب معاي وحطتهم بجواري كده. الدكتورة تقول قال الشافعي أهو، قال مالك أهو، قال أبو حنيفة أهو، قال ابن حنبل. فتوقفت، ما تقول؟ ألا رأي واحد شاذ للأحناف في بعض آرائهم أنه يجوز، أسب أمالك والشافعي وابن حنبل، ثم أذهب إلى رأي شاذ عند بعض الأحناف وأقول به هذا شذوذ، هذا لفت للنظر، هذا معناه أن الأمة كانت تجهل وجاء جهابذة عصرنا أمثال المفتي والدكتورة سعاد ليشرعوا تشريعا جديدا للأمة ويهدروا كلام أهل العلم، كلام المذاهب الأربعة، كلام الحفاظ، وهم يردون بدلوهم في القضية. طيب إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هيا بنا نرد هذا الأمر إلى الله والرسول وإلى كلام أهل العلم. ماذا قال أهل العلم؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وصدق رسول الله، صدق رسول الله، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم من جلاتنا ويتحدثون بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي بيننا وبين المفتي؟ كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أهل العلم المعتبرين من أئمة المذاهب الأربعة ومن غيرهم. لا تأتي بأراء بعض الصوفية المخابين ثم تستدل بقولهم على حديث صحيح. بتقول لي سيدي مش عارف فرغل كان ببيع حشيش وابن حجر مر عليه وأساء به الظن ودخل يؤم الناس فنسي الفاتحة، فلما ذهب خرج ابن حجر قالوا سيدي فرغل الفتحة. ايه هذه التخاريف التي تأتي بها يا فضيلة المفتي؟ ايه التأديس اسمها تخاريف؟ يبدو انها تخاريف الكبر، ونسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، يعني من عادل حمودة الوائل الإبراشي يا قلبي لا تحزن.
أيوة.
مين هم دول عشان يذكروا أساسا ولا نوجه لهم أي انتقادات؟ ولا لا هم علماء ولا بيتكلموا عن علم ولا عن فهم ولا بناء على أي قواعد ولا أي أصول؟
بس مش هيغيبوا عن الناس يا شيخ.
ده للأسف يا شيخ. للأسف، وده اللي بيخلينا نرد عليه.
وتصدروا الفضائيات.
للأسف الشديد.
والصحف.
وده مؤشر يا شيخنا، معلش يعني مؤشر جامد قوي على تفاهة الشعب وتفاهة الناس اللي بتتفرج وبتتلقى.
لا برضو انا الشعب ان شاء الله يعني فيه من يعقل.
شكرا
يعني.
يا شيخ،
بارك الله فيك. لا لا لا، الشعب فيه من يعقل وفيه من يعرف وعندهم عقول يزين بها الامور ان شاء الله. والحق ابلج والباطل لجلج، والحق له نور والباطل عليه ظلام، والله عز وجل يبين الحق ولو بعد حين، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. الحقيقة هذه الهجمة الشرسة، احنا قلنا على البخاري قديمة، وعدنا الرفاعي لما خرج على الدين مع الأستاذ علاء بسيوني، واتصلت أنا بالأستاذ علاء بسيوني لما خرج الأستاذ علاء بسيوني وقال نحن على استعداد لمن أراد أن يناظر عدنان الرفاعي فيما يقول. اتصلت به فقال الأستاذ علاء بسيوني أن دريم نكست مع العهد في المناظرة فاضطررت إلى تركها، يعني أنا سبت دريم. ولكن سأتصل بالرجل. والرجل راح سوريا تاني مش عارف راح فين، لأنه أتى يشغب على الأحاديث في البخاري ومسلم من أقوال المشغبين القدماء. الذي يأتي به وائل الإبراشي الآن يا قوم ليس بجديد، الطعن في الأحاديث الصحيحة بشبه لا يجيدنهم الفهم فيها هذا موجود من قديم الزمان، ورد عليه العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل سؤال، الشغل في شركة لورد يجوز ولا حرام؟
شركة إيه؟
لورد بتاعت الحلاقة والمعجون الحلاقة.
الكلام أنه يجوز بالنسبة الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا يجوز؟ السلعة الموس له استخدامات، إما أن أستخدمه في الحلاقة في اللحية فهذا لا يجوز، وإما أن أستخدمه في حلق شعري العانة أو الإبط فهذا يجوز، وإما أن أستخدمه في الأقلام فهذا يجوز، وإما أن أستخدمه في القطع فهذا يجوز. فالأمواس لها أكثر من استخدام أيتها الأخت. نعم، قطع معزها مثلا كما يقول مخرج الفاضل، يعني نقطع أي حاجة الله مستعان. يعني أقصد أقول أن الموس له أكثر من استخدام، وطالما أن السلعة لها أكثر من استخدام فالإسم على المستخدم وليس على البائع. زي بالضبط زي الكبريت، يمكن أن يستخدم في إشعال السجارة حرام، يمكن أن يستخدم في إشعال البخور حلال، يمكن أن يستخدم في إشعال البوتاجاز حلال، يمكن أن يستخدم في إشعال اللمبة حلال. إذا الكبريت له أكثر من استخدام. عند ذلك أقول أنا حينما أعمل في إنتاج الكبريت ليس بحرام علي، إنما الحرمة على المستخدم وليس على المنتج، والله أعلم. أرجو أن يكون قد وصلت الإجابة. الحقيقة الله عز وجل يقول والعاملين عليها قلتهم السعاء والجباء الذين يوظفهم ولي الأمر في جمع الزكاة بشرط أن يأخذوا راتبا بين بيت المال وأن يتفرغوا لهذا العمل فيعطوا من الزكاة بقدر جهدهم الذي يقومون به. المؤلفة قلوبهم أربعة. من المؤلفة قلوبهم؟ الكافر الذي يرجى إسلامه يعطى من الزكاة. تخيل المسلم ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه، يسمى المؤلفة قلوبهم. في سؤال يقول هل الاستحمام يغنى على الوضوء؟ الجواب نعم، بشرط واحد، أن يتمضمض وأن يستنشق عند استحمامه، لأن المضمضة والاستنشاق محل خلاف. قال الحنابلة هم فرض من فروض الوضوء، حيث قال الله اغسلوا وجوهكم، والوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فالحنابلة يرون أنه لابد عند الغسل من المضمضة والاستنشاق خلاص، واستحممت يبقى يغني عن الوضوء. هذا رأي الحنابلة. طبعا البعض يرى أنه لو استحم دون أن يتمضمض ويستنشق فيغنى عن الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق ليس من فروض الوضوء، ولكن الحنابلة لهم أدلة قوية. فأقول تمضمض واستنشق عند استحمامك، بذلك يغنيك الغسل عن الوضوء، والله أعلم. نعم فضل. السائل يقول إذا سلمت على المرأة أجنبية هل يجب عليه الوضوء مرة أخرى؟ أما الدليل على ذلك؟ الجواب أن السلام على المرأة الأجنبية لا يجوز. المصافحة، نقصد بالسلام يعني المصافحة، مصافحة الأجنبية لا يجوز. إيش الأجنبية؟ مش من أمريكا والبرازيل، لا، الأجنبية التي يحل لك أن تتزوج منها نسميها أجنبية عنك. طيب إذا مصافحت المرأة الأجنبية هذه حرام، إنما ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا ينقض، الشافعي فقط على أنه ينقض، والراجح أنه لا ينقض، لا ينقض إلا إذا كان بشهوة. وقول الله تعالى أو لامستم النساء، الملامسة هنا تعني المجامعة لا تعني المصافحة، والشافعي قال الملامسة هي المصافحة، هذا رأيه. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ثم يصلي دون أن يتوضأ، وعائشة يجوز له أن تتزوجها، فهي أجنبية عنه قبل الزواج، هي زوجته نعم لكن ليست من محارمه. الشاهد من الحديث أنه يجوز للرجل أو أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت بشهوة مع حرمتها، انتبه بهذا، هي حرام. طبعا سيقول بعض المتفزلقين شوف يحرم مصافحة الأجنبية، ده ناس نيتها وحشة المشايخ دول. الله يقول يا أخي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا أمرك الله بغض البصر عن المرأة الأجنبية فمن باب أولى المصافحة، أيهما أشد خطرا، المصافحة أم النظرة؟ السلام عليكم يا شيخ محمد. يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أهلا.
إزيك يا مولانا؟
إزيك يا شيخ محمد.
يا سيدي هؤلاء الغشاء يريدون أن يبعدوكم عن قضية الدستور وخصوصا المادة الثانية.
أيوة أحسنت.
يريدون أن يشغلوكم عن هذه المهمة الصعبة.
صحيح صحيح.
أنا سمعت الصحفي اللي كان بيسب الرئيس بيقول رأي شاذ جدا، بيقول إحنا لما أنا لما أتهم شخص بأي اتهام عليه هو اللي بلق نفسه.
ما شاء الله جهبز.
يعني معنى كده ان هو كل شويه ممكن يتهم الشيخ اسامه، والشيخ اسامه يفضل يشتغل لغايه ما يبرئ نفسه، يخلص من القضيه يروح متهمك بتهمه ثانيه، تفضل تشغل نفسك لغايه ما تبرئ نفسك، وده رأي شاذ جدا.
يعني المتهم مش بريء حتى تثبت ادانته.
فدولي بنفس الاسلوب.
نعم.
عايزين يشغلوكم عن قضيه الدستور وخصوصا الماده الثانيه.
احسنت يا شيخ محمد. بالفعل نعم، بالفعل الأخ محمد عنده حق، بس إحنا بنضطر للرد، نضطر للرد لأن هؤلاء الآن وائل براشي في العاشرة مساء كل يوم يأتي بقضية. طب خليك في السياسة يا عم وائل، يا عم وائل الله يهديك، خليك في السياسة يا أخويا، مالكش دعوة بالشرع، تأتي من؟ ألا إن جئت بالدكتور النجار تعال بالمخالف ليلقمكم أحجارا وأنتم في البرنامج، إنما تأخذ الشاشة بمفردك أنت والدكتور النجار وتطعنوا في البخاري وتطعنوا في الأحاديث ومن غير ما تجيب الرأي الثاني، هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ سبحان الله العظيم. يعني قضاء. نعم أيها سيدنا، أم هو ذي الإعلام، طرف واحد والطرف الثاني لا يأتي وينفرج بالشاشة ويحاولوا أن يغزو. أنا لي اقتراح وسأذكره على الشاشات، محاكمة المفسدين من المبدعين والإعلاميين والصحفيين الذين أفسدوا أخلاق الشعب المصري والذين دمروا مبادئ الشعب المصري الشريعة الإسلامية والذين صدروا الاستهزاء بالدين وأهله، لابد أن يحاكموا، لأن هؤلاء أشد خطورة من سراق الأموال. يعني إن كان مبارك وحاشيته سرقوا المليارات، فدول سرقوا الأخلاقيات، علموا الشباب الانحراف، علموهم الحب في الجامعة، علموهم التدخين، علموهم شرب الخمور، علموهم هشة. اجمع كل الأعمال التي قاموا بها من 52 إلى الآن حتلاقي مصر تجرف أخلاقيا، تتركها مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، الهمجي، الأفكات، حدث ولا حرج. عن كل أعمالهم الذين قد التي قدمت. أنا على يقين لو أن هناك إنصاف حكم هؤلاء في تجريف أخلاق المجتمع منذ عهد عبد الناصر إلى عهد مبارك من حوالي 52 إلى 2012 إلى وقتنا هذا إلى رمضان الماضي، تجريف في أخلاق المجتمع، هجم للثوابت الإسلامية، هجم للقيم الإسلامية بحجة الإبداع والحريات. والله يأتي سؤال ويقول الشعر الزائد في وجه الرجل يزال بأي طريقة؟ ممكن بالموس يزال، ممكن بغير الموس يزال، بوسائل الإزالة الحديثة، وأي وسائل. لا ليست هناك مشكلة في إزالة الشعر الزائد في وجه الرجل بأي وسيلة، ليس هناك وسيلة معينة للإزالة، وإنما الوسائل بحسب المجتمعات والتطور. فهناك وسائل حديثة، معجون إزالة، موس إزالة، من القطن الإزالة، وسائل كثيرة للإزالة. السؤال يقول صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ لا، عندنا حديث يا أختي، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة المرأة في بيتها خير من لها من خير من صلاتها في مسجدي هذا. نعم، ده كلام واضح بين، وفي القرآن هذا الحكم بدلالة الإشارة. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إيه وجه الدلالة؟ قال أهل البصيرة حينما أمرها بالصلاة بمفردها قال واسجدي، وحينما أمرها بالصلاة مع الجماعة قال واركعي مع الراكعين. والسجود أفضل من الركوع في الصلاة، فأفضل السجود أفضل أركان الصلاة السجود، فعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة بدلالة الإشارة وبنص الحديث الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم، أيهما أفضل، العزاء على المقابر أم دار مناسبات أم إيه؟ وهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا؟ ده سؤال مهم، هذا مما عمت به البلوى يا سيدنا. عمت به البلوى في مصرنا. العزاء شرعا يكون في المقابر أو في الطريق العام أو في المسجد أو عبر الهاتف بطرق متعددة. أما الجلوس في دار مناسبات لاستقبال العزاء، اسمع إلى قول معطي: كنا نعد الجلوس لتقبل العزاء من النياحة. ولذلك تجد في السعودية بتر الميت وانصرف، خلاص انتهى، عزيه في أي مكان. هذا هو السنة، هذه السنة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يطلع لك بقى المتفلسفون يقول لك ايه، طب انا استقبل العزاء فين يا سيدنا؟ ناس بتجيلي، طب ما انا اعلم الناس السنة على القبر، اقول لهم يا اخوانا شكر الله سعيكم لمن جاء ومن لم يأتي، في أي وقت يعزيني، في أي مكان يعزيني دون أن يشق علي، دون أن يشق علي، مش لازم أعود له وتعطل له ويقعد رايح جاي. شو بقى المآتم؟ المآسم مش المآتم، ميتم وقارئ يقرأ قرآن وآخر النهار ياخد شيك ب15,000، هذا بيع للقرآن، هذا محرم شرعا. نعم، أجرهم حرام، الذين يقرؤون القرآن بأموال. قال تعالى: يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. طبعا واحد قاعد يقرأ قرآن ثم يأخذ أجرا في آخر الليلة وفصل معاك على 5,000 ولا 3,000 ولا 10,000 ولا 15,000، من مال من هذا؟ السؤال الآخر بيقول لي: هل يجوز المصلي أن يرفع رأسه أكثر من مرة عند السلام وفراغ من الصلاة؟ هذه يا شيخنا بدعة. يعني يعمل إزاي بعض المصلين؟ يعملك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بذكر هذا الرجل يذكر، لا هذا في بدعة، لا بعضهم يفعل هكذا، السلام عليكم ورحمة الله يروح على البيدو كده، السلام عليكم ورحمة الله برك يدو كده، دي بدعة مصرية، المصريين هم حيوية وعز وهمة وبدعة وهمة، هذه نهي عنها شرعا، ولا يجوز أن تحرك رأسك إلى أعلى أو إلى أسفل عند السلام، أو تقلب اليد هكذا عند السلام عن اليمين والسلام عن اليسار، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والصلاة توقفية لأنها عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. نعم يجوز أن ترفع، لا الراجع من أقوال أهل العلم أن رفع الأصبع في التشهد من أول التشهد إلى آخره هكذا دون أن تحرك، أو أن تحرك ببطء شديد هكذا، مش تحرك إلى أعلى ولا أسفل، لا ده اسمه استفزاز، ده اسمه استفزاز من المصلي، ده اسمه قبض وبسط، لا تبسط هكذا ثم تحركه، إن أردت الحركة تحريك إلى أعلى ولا أسفل بقدر ضئيل، الحركة وعدم الحركة موضوع خلافي، الراجح من وجهة نظري فيما قرأت أنه كان يشير فقط، أما كان يشير ويحرك هذه زيادة زائدة ابن قدامة وزيادة شاذة، إلا أن بعض أهل العلم أراد حاول الجمع لعدم الشذوذ، ولكن الراجح أن زيادة شاذة لأن زائدة خالف الرواة فيما رووا أنه كان يشير بنفس الطريق، والله أعلم. عمري 15 بنت ولا ولد يا شيخ؟ عندي 15 سنة، ينفع أتجوز قبل 18؟ ولي منعك من الجواز يا حبيبي؟ ما تتجوز، مش تقدر تخلف يعني؟ مش مش بلغت الحلم؟ ألا رجل بلغ الحلم ثم أراد أن يتزوج، أرادوا أن يقولوا لا للزواج المبكر، نعم للزنا، نعم للفاحشة، نعم للعشق والغرام، لا للزواج المبكر. ألا يا أخي الفاضل، الرجل عنده ابنه عنده 15 سنة أراد أن يزوجه، إيه المشكلة شرعا؟ إيه المشكلة يعني؟ أقول لك أصل النضج العقلي مش عنده نضج، أنتوا مش عندكم نضج، ده في إير عنده 15 سنة لا قوة إلا بالله. أسامة بن زيد أمر على الجيش وهو ابن كم سنة؟ 18 سنة، أمير أبي بكر وعمر، أنتم بتطعنوا في الشخصيات المسلمة لماذا؟ لصالح من؟ أسيادكم أوروبا، أنتم الأولى بكم أن تسكنوا في أوروبا هناك معهم، إنما نحن نستقي قوانيننا ونستقي أمورنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، فإذا احتلم الولد خلاص زوجه ولا حرج. وكانوا قديما في السبعينات، وأنا أذكر هذا، والثمانينات، والصعيد إلى وقتنا هذا، سبع محافظات في الصعيد تزوج الأبناء وهم صغار، الولد عنده 23 سنة ومخلف 4 ما شاء الله. أما في مصر القرية الكبرى عنده 50 سنة ولسه بكون نفسه إن شاء الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم إخواني، لأن هناك إيه بيت العيلة كبير بتجوز مع والده في حجرة بأبسط الحلول وخلاص، فتنعدم الفاحشة. نعم، إنما دول هؤلاء يا أخي يريدون أن تشيع الفاحشة قولا واحدا، الذين يحاربون هذا المشروع، إن الزواج طالما الولد بلغ الحلم واستطاع أن يفتح البيت ويتكسب لا بأس أن يتزوج، ما عندنا مشكلة، الزواج أولى ولا الانحراف؟ أجيبوني يا قوم، أجيبوني يا قوم، الزواج أولى أم أن يقع في المعصية والفاحشة؟ أيهما أولى بالنسبة لكم؟ أخبروني يا قوم. ولك قانون الطفل، من الذي وضع قانون الطفل؟ ماما سوزان، ما شاء الله على قانون سوزان، قوانين النسائية التي وضعها مجلس إيه؟ القوم للمرأة، الذي حرم ختان الإناث، طب ايه رايك من تحرم ختان الاناث؟ امك مختونه، امك مختونه، سلها، جدتك مختونه. انت عرفت ان الختان حرام بعد مؤتمر الاسكان سنه 93 علموكم الغرب. ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله. نعم.
الو.
ايوه يا اخي فاضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بسأل حضرتك بس ان شاء الله على حكم التأمين على الحياة.
نعم حاضر حاضر يا اخي. التأمين على الحياة حرام، حرمنا كل حاجة المشايخ. التأمين يا اخي نظام اوروبي نشأ في ايطاليا. عقد التأمين عقد جهالة وعقد غرر وعقد ربا. ايه معنى التأمين في ابسط صوره؟ ان يدفع المؤمن على المؤمن عليه مبلغا من المال قسط شهري مقابل ان يأخذ في حال الحياة او حال الموت مبلغ، او لا يأخذ، يأخذ او لا يأخذ احتمالان، او يأخذ قولا واحدا. طيب السؤال هنا، هيأخذ اكثر من اقساط التي دفعها او اقل من الاقساط؟ قالوا أكثر. قلت أكثر كم؟ قالوا بحسب سعر الفائدة. قلت هذا هو الربا. قالوا أقل. قلت هذا هو الغبن. إذن في تأمين على الحنجرة، وتأمين ضد الحريق، وتأمين ضد السرقة. كل هذه العقود عقود جهالة. إيه معنى جهالة؟ يعني مجهولة المقدار أو مجهولة الوقت. الجهالة هنا الوقت أو المقدار. عموما أخي في الله، عقود التأمين بأنواعها عقود نشأت في أحضان أوروبا ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية. إن في حاجة اسمها التأمين التعاوني، أنا وإنت والأخ والأخ نضع في الصندوق أموال بشرط إذا أصيب أحدنا يأخذ الأموال ونستثمرها فيما شرع الله، ده جائز. هذا التأمين التعاوني جائز ولا شيء فيه. أما الصور الأخرى، الصور الأخرى التأمين عقود شابه الخلل والحرمة من أكثر من وجه عند العلماء المعتبرين، والله أعلم. هذا سؤال مهم. ما هي علامات رضا الله عن العبد؟ بارك الله فيك، أنت النهاردة ادتني أسئلة كثيرة جدا. أول علامة سيدنا أن يحب الطاعة وأن يبغض المعصية. اثنين، أن يتألم عند فوات الطاعة، سبت صلاة يحزن، ترك فريضة يحزن. ثلاثة، أن يحب العلم والقرآن ويحب أهل الصلاح والتقوى، وأن يبغض أهل الفجور والمعاصي والشرك. علامة. أربعة، أن يحببه الله عز وجل للطاعة وأن يحبب له الطاعة وأن يفرح بعد فعلها. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك علامات تشعر العبد برضا الله. خمسة، أن يشعر باستجابة الدعاء حينما يدعو الله. إذا دعا الله مسألة الإجابة تأتيه، وتأتيه تباعا. قد يؤجل الله المسألة لكن لمصلحة لا يعلمها هو. إذن أريد أن أقول أن الرضا الله عز وجل له مؤشرات، له علامات تستطيع أن تعرفها من أعمالك التي تعمل. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، بمعنى أقامك في الطاعة أم أقامك في المعصية. فإن أقمت في الطاعة فاعلم أن الله يحبك لأنه سخرك للطاعة وحبب إليك الطاعة وأبعدك عن المعاصي وبغضها إليك، عند ذلك الله يحبك سبحانه وتعالى. نعم. المؤلفة قلوبهم القسم الرابع كافر أو مسلم. الكافر يؤلف لأجل أو إذا طمع في إسلامه يعطى من الزكاة، وكذلك المسلم ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه. خمسة، وفي الرقاب، من هم في الرقاب؟ العبد المكاتب الذي كاتب سيده على أن يعتقه ووثقوا كتابا بهذا كتبوه مع بعضهم، والعبد عليه دين لسيده، يعني دفع مبلغا من المال حتى يعتق وباقي عليه مبلغ، هذا هو المكاتب، هذا في الرقاب. أو الأسير تحرره من مالك، العبد تعتقه كما أعتق الصديق النفر الكثير من الرقيق أو العبيد في عهده. القسم السادس من مصارف الزكاة التي تحدثنا عنها الغارمين. من الغارمون؟ الغارمون نوعان، غارم لنفسه وغارم لغيره. انتبه أخي في الله، الغارم لغيره هو الذي تحمل عن غيره الدين لأجل الإصلاح بين الناس، يعني رجل دخل يصلح بين اثنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا يا رب كده ويديك الصحة. أنا معجب جدا بتعليق حضرتك والحلقة بتاعت النهاردة رائعة وجزاك الله خيرا. كان نفسي بس أصل في المداخلة إن إحنا عصرنا عشنا 30 سنة غرقانين في أفلام، مغرقيننا في أفلام وتمثيليات وممثلين ولهونا عن الصلاة وعن واجبنا الديني الإسلام.
30 سنة بس؟
الفنانين بيتطاولوا على الشيوخ على الإسلام.
30 سنة بس يا شيخ؟
أكثر أكثر.
أكثر بكثير.
والله الناس النهاردة الفنانين والبرامج بتساعدهم اللي هي البرامج التوب شو بتقول من فن هذا رسالة وإبداع
ما شاء الله
عن الأخلاق وعن التربية.
الله أكبر.
وعايزين يعودوا أولادنا وشبابنا يعرفوهم إن الأفلام دي ودي رسالة مقدسة أكتر من قدسية الإسلام والدين والأخلاق.
ما شاء الله.
متى البرامج دي نفسي أفهم دي طلع 24 ساعة تستضيف ناس زي مش عايز أقول أسماء عادل حمودة وأبو حامد وحمدين، كل الناس دي عمالة تهاجم في الإسلاميين وفي الإسلام وبتتدخل في دلوقتي بتقول العالم ده ليه قيمة كبيرة جدا في القرآن، والعالم ده لو عرفوا أنتوا كان يقبل يد العالم ده اللي عمالة تطولوا عليه والعلمائنا وعلى ديننا وعلى أخلاقنا. عايزين إيه مننا؟ عايزين إيه مننا؟ تاني حاجة أنا عايز أفهم الجماعة القدس الصحفيين اللي بيسموهم كتاب زي عادل حمودة لما يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم ده مش مصري، أنت متى دلوقتي ده ما يعاقبش ليه؟ ليه ما يعاقبش؟ إيه اللي بيتطاول على رئيس مرسي يقول لك الراجل ده بيصلي كتير كده ليه؟ هما أنت هما يا جالهم واحد ما كانش يعرف يحط إيدي بالشمال على اليمين إزاي، ولما جالهم واحد متدين محترم بينادي بالأخلاق وأصبحت مصر والله العظيم المعاصي لما قالك المصر زاد الخير فيها، نهر النيل زاد 16 سنتي اللي أول مرة بيشوف زراعة وفاكرة، ومصر مليانة خير دلوقتي نتيجة المعاصي. قالك إحنا كنا في وحل معاصي، أنت بقى أنت نفوق من الغفلة اللي إحنا فيها والغشاوة تشال، البرامج تنضف لأن هي للأسف داخلة جوه كل بيت، ولولا البرامج الدينية كنا زماننا إحنا ضيعنا خالص. وربنا جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خيرا. الحقيقة كل منصف عادل يعلم أن هؤلاء أفسدوا، ماذا قدم هؤلاء للمجتمع في أعمالهم الفنية. نحن نقيم ما قدموا، شاهدوا أنتم واحكموا. من الذي علم أبناءنا في المدارس الاستهزاء بالمدرسين؟ مدرسة المشاغبين 14 سنة خدمة في سنة وعام وبتقول لي أقف، مش كده ولا إيه؟ العيال كبرت، أمال إيه يا سيدنا؟ ده علمونا الفساد بأنواعه. بكل أنواعه ويكرمون على فسادهم الخلق والأخلاق. عموما القضية وأخي صراع بين حق وباطل، والحق بين واضح والباطل عمره قصير، والحقيقة نسأل الله لهم الهداية، فإننا لا نريد لهم إلا النجاة وإلا الفوز بالجنة، فنحب للناس الخير. عندنا أخ فاضل اسمه خالد محمد حسن أحمد إسماعيل معاق ذهني من المنيا مغاغة، حاضر متغيب من 9/5/2012 من قرية أحمد يونس، من يجده الرجاء بالاتصال على الأرقام الآتية. الأرقام هي والصورة هي، مصورنا الفاضل حيركز على الأرقام والصورة، وبارك الله فيكم. من رده إلى أهله جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. حاضر، الأرقام ظهر يا شيخنا كده، الأرقام ظهر على الشاشة، اظهرها بقوة. الله يحفظك يا أخي، الله يبارك في عمرك أيها المخرج المبدع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم رد هذا الأخ إلى أهله يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى يوم الاثنين في ذات الموعد، نلتقي على خير، وإلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الفن والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
نور خير زهرة نبية من ربنا أجمل هدية، نعمة من رب البارية في الصباح طلع بهية، في المساء شرح الأنا